إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اشتقت كثيرا لهذه الوجوه الطيبة أسأل الله عز وجل ألا يحرمني منها آمين ولهذا رغم الظروف التي نراها من سوء الأحوال الجوية أتيت لأتطلع لهذه الوجوه ومعلوم عند الفقهاء أن الصلاة في المطر تكون في الرحم بالنسبة للمفروضات الخمسة تكون في البيوت ويسن للقتل المؤذن أن يقول في آخر أذانه صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم ويسن أيضا لصلاة الجمعة أن تكون في أقرب مسجد يقيمها ولا يزداد عن ذلك لأخذ الأجر من الله عز وجل إلا أن رؤية الأحباب قد ترتفع إلى مرتبة الفرضيات لأن الله عز وجل بيّن على لسان نبيه أنه لا يكون تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله أن يكون اثنان متحبان في الله التقيا في الله وافترقا أيضا في الله أسأل الله عز وجل أن نكون كذلك ما زال الحديث بنا مستمرا ولن أطيل فيه لهذه الظروف حول موقف ونصب وكنت اخترت قبل السفر ما نقف معه من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وبدأت بالحديث عن مقدمة القصة وبينت أن في مقدمة القصة اتخذ موسى عليه السلام فتى له خادما له والذي قيل بعد ذلك أنه نقبل وصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل يسمى يوشع بن نون هذا الفتى الذي اتخذ موسى خادما كان الحوار الذي دار بينه وبين موسى أن يجدا الاثنين علامتان أعلم إياهما الله عز وجل موسى عليه السلام أن حين وجود هذين العلامتين ستجد العبد الصالح الذي على علم أنت لا تعلمه وكان ذلك من جراء أن موسى عليه السلام قال أنا أعلم أهل قومي فقال يا موسى ستجد عند كذا وكذا عند التقاء مجمع البحرين وعند فقد الحوت المملح المعد للأكل عندما تراه متعجبا أنه يسير في البحر سربا ستجد عبدا من عباد الله عز وجل أعلم منه فارتحل موسى وأخذ معه خادمه قلت آنذاك أنه يجوز للعلماء أن يتخذوا خداما لهم في ذلك فاعترض علي معترض قال هل هذا من دين السلف؟ قلت وهل تعتقد أن السلف تخالف القرآن الكريم؟ إن اعتقدت هذا فلا بد أن تراجع ما تعتقد. يروي القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك إمامنا إمام دار الهجرة السنة إذا ذكر مالك أو إذا ذكرت السنة فمالك النجم أنه اتخذ خادمان عبدان له يكونان على باب بيته يزودان عنه الناس، لأن الناس لم تأتي إلى أهل العلم إلا لتتسامر معهم، فإذا وجد الواحد منا برهة في وقته بعد عمله يذهب إلى الشيخ فلان أو الشيخ علان ليتسامر معه، وهذا دين الناس. وعندما تسقط عليه أمرا معينا فيحب أن يسأل عنه يستعذر من بجوار بيته إماما له في مسجده مقيما لشعائر في مسجده فيسأل، ولا يرتحل إلى العالم أو العالم هذا إلا إذا رأى أن ارتحاله له فيه شر فقط ليس إلا. فكان ابن الجوزي رحمه الله إذا زاره أحد هؤلاء يقلم أقلامه، يبري أقلامه في جلسته، لأنها جلسة لا فائدة من ورائها ولا طائل من ورائها. وكان مالك رحمه الله يتخذ عبدان على باب بيته ويكون معه في مجلس درسه يزودان عنه الناس، بل وقال القاضي عياض أنه كان يأمر هذان العبدان ليخرج من درسه من يريد. إذا تطاول أحد الذين في الدرس على الإمام يأمرهما بالخروج فيخرجان خارج الدرس. ولاحظ أن الدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجواز اتخاذ العلماء للخدام أمر معروف عند السلف قبل الخلف، ولما كان الخلف ليسوا بالدرجة التي يأخذون ويتخذون بها خداما ترفعوا عن ذلك، ولكن كان عبد الرحمن بن القاسم يقول توسدت عتبة باب الإمام مالك 20 عاما لأسمع منه ما سمعت، فارتحل إلى مصر فكان أعلم أهل مصر في الزمان. فكان غالب خدام الأئمة سلفا هم تلاميذه، هم الذين ينتظرون كلام إمامهم. ارتحل هذا الصبي هذا الفتى مع شيخه يوشع بن نون مع أستاذه موسى عليه السلام، وسيعلمنا هذا الفتى أمرا يغيب عنه كثير من الناس الآن في القصة لما تأتي لو تتذكرون. نحن قسمنا القصة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة. كنا المقدمة هي البحث عن العلامات، عن مدمع البحرين وعن سرايا الحوت. فلما علم موسى أن العلامة الثانية حصلت قال ذلك ما كنا نرى، فارتد على آثارهما قصصا فوجد واحد أن الفصل الأول من القصة في الحوار الذي دار بين موسى وبين أستاذه الأكبر الخضر عليهما السلام، فوجد أي موسى وفتاه تلميذه خادمه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فبدأ الإعراف. كلامنا سيكون في هذه الجمعة على الفصل الأول، لا سيما ونحن في زمن لا بد للمتعلم وللمعلم من دروس، لأننا رأينا دروسا راقصة يرقص فيها المعلم ليعلم أو ليعلم تلاميذه وتلميذاته، أو العكس يغني المعلم وتتراقص التلميذات مع التلاميذ، والحاصل أنها دروس علم. هذا نعيشه الآن ونعلمه. وعلى أقصى الطرف من الناحية الأخرى الذين يدعون الانتساب زورا وبهتانا واقلامه ما زال انعم من نظافره لم يكن له في العلم لا اقول باب بل شرطه تكون في اعلى الجدار ما اطلع على كتاب او اكثر او ما علم اكثر من عنوان في مساله ويجلس بين الناس على انه من الكبار وليس هذا فحسب بل جلس بينه وكانه من الكبار واخذ يهذب في الكبار تكلمت قبل سفري في هذا المسجد الطيب تحت عنوان هم رجال ونحن رجال وقلت هذه المقوله مقوله مؤداها هدم الرموز ان تهدم هذه الرموز ظننت ان في مصر من الحبيبه فقط ان الكلام على هيئه كبار العلماء مجمع البحوث وائمه الازهر كلاما جديدا ومستهدفا على مثل هؤلاء الشباب لكن لما تناقلت بين البلدان رايت حادثه جديده فسمعت بحرم الله عز وجل من يتهكم ايضا على هيئه كبار العلماء هناك ولم يصل الى هذا الحد بل تطرق به الحد الى انه دخل في الاموال فتكلم ايضا في اهل العلم من الاموال شيخنا الوالد عبد الرزاق عفيفي وسماحه الوالد الدولاب وغيرهم تكلموا فيهم كثر مع اننا نعلم ان الاجماع انعقد هذا يحكيه الطحاوي في طحاويته يا من يتشدقون بانهم من الكبار ونقول في الاموات ان تلك امه قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت انت لا تسال عن كلام ميت ولا تسال عن ميت بل يتطرق الكلام حتى في الاموات قلت فلان هذا كان يتكلم عن محمد اماد الجاني احد ائمه العقيده الكبار رحمه الله تعالى يتكلمون فيه وكانه من صغار الصغار لماذا؟ لأنك سمعت فلان أو علان ينقل كلاما عنه ربما ليس كذلك، لكن القضية في استعداد نقل كلام والحكم عليه، هذا ما يسمى بالبلية لما الصغار يظنون أنهم كبار، هذا من الطرف الآخر في التعليم، ولو استوقفته في المادة التي يتكلم فيها ويذكر لك خمسة كتب فيها لوقف وما تكلم فيها تماما يأتي الفصل الأول في قصة موسى مع الخضر ليعلمنا الصلة الحقيقية بين العالم والمتعلم كيف تكون صفات المتعلم وكيف يكون صفات المعلم وستكتمل هذه الصورة في خاتمة القصة لما يعقب الخضر عليه السلام على موسى عليه السلام يبدأ المتعلم بقوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هذا الطلب وانظر في الطلب الذي يكون فيه يكتب الخطيب البغدادي كتابه المعروف الرحلة في الطلب زمان قديما كان السلف الصالح يعزون العالم عالما إذا ارتحل من مكانه بكثرة شيوخه يذهب إلى منطقة كذا ويذهب إلى كذا ويذهب إلى كذا ويأخذ منه العلم حتى يقين أن الإمام الترمذي صاحب السنن المعروف في رحلته من ترمذ نهر بجوار بلاد بخارى إلى أن وصل إلى بغداد كف بصره فما استطاع أن ينزل إلى مصر فحمد الله على كف بصره لكي يكون سببا في عدم نزوله مع انه هو الجبل الامام الترمذي ونحن الان ما ارتحلنا من غرفه نومنا الى مقعد جلوسنا ونتكلم في الكبار ونتكلم في ائمه كبار ولا نحسن حتى احكام دوره المياه التي يستوي فيها العالم والمتعلم فالعالم والمتعلم في احكام دوره المياه سواء أحكام الطهارة والغسل سواء تماما قد تجد الواحد منا لا يحسن هذه الأحكام ولا يجيدها معها ولم يجيد أن يعرف أين مصادرها، ومع ذلك يتكلم بالكبار لأنها أصبحت مستصاغة بلسانه. يوافق فلان هذا كذا وفلان هذا كذا، فلان هذا كذا، وكما قلت لا يقف عند الأحياء بل يمتد إلى الأموات أيضا. انظر ماذا قال موسى للخضر: مما علمت رشدا. وصف علم الأستاذ بأنه علم رشيد، بأنه علم رشيد ما ارتحى إليه إلا لما أنباه الله عز وجل. ستجد عبد من عباد الله عز وجل على علم أنت لا تعلمه، وهكذا حكى النبي عند البخاري وغيره لما التقى موسى بالخضر عليه السلام، قال الخضر إلى موسى: يا موسى أنت على علم أنا لا أعلمه علمكه الله، وأنا على علم علمني الله أنت لا تعلمه. فلما اشترط عليه كباب القصة فانطلق كما حكت القرآن الكريم آيات. هل أتبعك؟ الاتباع، الاتباع سبيل للانقياد، أن تنقاد مع معلمك، لا تكن له كشوكة في الزور. يروى أن ابن عباس كان له رضي الله عنه عن أبيه له من التلاميذ ما له، لأنه كان أميرا لمكة مع علمه، مع أنه كان مفتي مكة وقاضيها. فلقربه من بيت الله الحرام الله عز وجل جعل له تلاميذ كثر، فمن ضمن تلاميذه علقمة رحمه الله تعالى، جلس معه سنوات. ولكن علقمة هذا كان دائما يناصح ابن عباس رضي الله عنهما، يناصحه. فما أثر عن علقمة أنه أخذ من ابن عباس تفسير 210 آيات فقط، لكن رأينا تلميذا آخر جلس مع ابن عباس عاما ومجاهد وأخذ منه القرآن كله، حتى صار مثلا عند المفسرين: لو صبر علقمة على ابن عباس تتعلم منه كثيرا. هذا هو الاتباع. أنت إذا اتبعت إماما معينا، أنا لا أقول لك أنك تعبده، لا، كما يقال عندما نذكر الناس بأقوال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقولون هؤلاء يريدون أن نعبد هؤلاء الأربعة. لا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ فأنا الجرم الصغير لي شرح على موطأ الإمام مالك وشرح على بداية المجتهد، وكلاهما من أصول المالكية، وطلابي يعلمون به إذن، ومن يسمعني فيهما أرجح غير المذهب المالكي دائما أو حسب ما ارتقى من دليل إليه، فما بالكم بالكبار إن كان الصغار يفعلون ذلك، فما بالكم بالكبار. نحن لا ندين أحدا لأحد، ولكن نطلب من الناس أن يدينوا لرب العالمين. لكن هؤلاء الأربعة أعلى فهما منا وأعلى منزلة في العلم منا وأقرب سندا للأصول منا، فهم أولى بالفهم منا. إن كان يحكم كما حكى الإجماع الإمام الشاطبي في موافقاته مثلا: أفهم الناس بنصوص الكتاب هم الصحابة. قال: لماذا؟ لأنهم أعلم الناس باللغة العربية وعايشوا نزول القرآن الكريم، كان ينزل في وسطهم بينهم، فهم أعلم الناس به. تتدرج هذه العلمية شيئا فشيئا، كلما بعدنا نحن الآن في لغتنا أخطاء الله بها علينا، فهؤلاء أقرب منا بكثير، فنستأنس بكلامهم وبأحكامهم وبفقههم، سيكونون لنا كالشمس في الدنيا دائما نعول على قيامهم. حتى قيل مؤخرا أنه إذا اتفقت الأئمة الأربعة على شيء معين لا ينظر لخلاف من بعدهم، كابن حزم مثلا مع علوم كعب ابن حزم في العلم، هذا الدل يدل على عدم قبرهم عند أهل العلم الذين حكوا هذا الكلام. لكن سؤالي دائما: هل لأنك تحب أن تجرد الإنسان من عبادة الإنسان على حد زعمك، أننا نعبد الناس لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي ولأحمد، هل لحد ذلك هذا إن كان ولن يكون صحيحا؟ هل تهدم الرموز؟ هل التجرد عندك يقضي هدم هؤلاء الرموز لمصلحة من؟ هدم رموزك شئت أن أبيت ثم من الرموز، فلمصلحة من تهدم هؤلاء الرموز؟ قديما كان يقال هدم الرمز يفرح به العدو، لأن الرمز بالنسبة لك مثل وقدوة، قدوة تكلم بها. اليوم لما نحكي عن مالك عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يتوسد عتبة دائمه، فيرجع ابن القاسم الآن يجمع أهل العلم بعد ابن القاسم أنه ما استشكل في موطأ الإمام مالك يحله ابن القاسم، يحله ابن القاسم، نهره على مدونة ابن القاسم ومدونة سحنون. إذا استشكل علينا أمر في نص أورده الإمام مالك في موطأ، ومع ذلك أنت قد تنظر للقصة على أنه توسد. لماذا؟ لأنه كان يعبد مالك؟ لا، كان ينتظر القول من مالك. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: خرج جابر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: من سمعه معي؟ فقالوا: أبو الدرداء. أين أبو الدرداء؟ قالوا: في مصر. فانتقل من الشام إلى مصر، فذهب لأبي الدرداء على باب بيته: هل سمعت معي حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه؟ قال: نعم سمعته. فانصرف جابر، رجع الى المدينه ليحدث الناس به. يقول الخطيب البغدادي في بدايه كتابه الرحله مستانسا في هذه القصه: هذه هي الرحله في طاب الحديث. صدرا واحدا ينتقل من المدينه الى الشام، من الشام الى مصر، ليتأكد من هذا الصدر أن هناك من سمعها معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يتعاملون مع العلم، هكذا كان التعامل. هكذا زيد المتبع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علم؟ إقرار من المتعلم أنه صغير، إقرار من المتعلم أنه صغير أمامه ثاني. أما التعالي الذي نراه اليوم والكبر والبطر، يقولون علماء البلاغة أن السؤال أسلوب يتقول به السائل ليفهم إجابة معينة، فإذا كان من الأستاذ إلى التلميذ يكون جيدا، جيد أن الأستاذ هو الذي يسأل حتى يعرف تلميذه على إجابة صحيحة أم لا. وإذا كان العكس فهذا قمة عدم الأدب، إذا كان من التلميذ إلى الأستاذ قمة عدم الأدب أن يسأل التلميذ أستاذه سؤال مختبر، هذا لا يليق ولا يكون أبدا تماما. قصة وإن كان في سندها كلام كثير عند المحدثين، الحسن والحسين لما أراد أن يعلم رجلا شيخا كبيرا الوضوء، قصة فيها كلام كثير عند المحدثين، منهم من أنكرها ومنهم من ضعفها ومنهم من ردها بالكلية، أفضل ما قيل فيها أنها ضعيفة، ومع ذلك أقولها لأن كثير منا يحفظها. لكن ما تعلمنا ماذا فعل الحسن والحسين مع الشيخ الكبير؟ هذا مقصدي من الكلام، هذا مقصدي من ذكر هذه القصة. لكن نحن لا يستحي الصغير أن يتكبر على الكبير ويأتي بسؤال يظن أنه سيحرج به الكبير، وهذا نراه كثيرا مرارا وتكرارا، ونصبر أنفسنا لعله يتعلم، لعله يتعلم، لعله يتعلم. لكن ليعلم أن طالما في نفسه كبرا وظهرا لن يتعلم أبدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يظهر يغض المرء يعلم ويعلم ويعلم، ومتى علم انه علم فقد جهل، متى يعلم انه علم فقد جهل. فلا بد ان تقر ان من ذهبت اليه لتتعلم منه استاذك هذا افضل منك على الاقل فيما تطلبه. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ والخبر قال له ذلك: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. هذا هو التبادل الموجود. كل الناس تعلم ذلك. يقولون قديما: لا يفتى وعطاء في الحج، عطاء ابن أبي رباح مفتي الحج، لا يفتى وعطاء في الحج. ففتوى عطاء ابن أبي رباح في الحج معتمدة عند كل الفقهاء، لكن ما وفي على عطاء ابن أبي رباح فتوى في غير الحج، حتى ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الطهارة ولا في أي شيء إلا هذا. فاشتهر بهذا الأمر. هذا يدل على أن قد أعلم أنا علما معينا وأنت تعلم علما معينا أفضل مني، لكن طالما أتيت إلي لتتعلم ما أنا عليه فلا بد أن تقر بأني أعلم منك فيه. هذا هو الأصل. ثم يأتي دور المعلم فيقول الخضر لموسى: إنك لن تستطيع أن تصبر على هذا العلم، والعلة من ذلك فكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ لأن الصبر مفتاح العلم. إن لم يتحلى المتعلم بالصبر فلا علم له. المتشدق بأنه قد يأخذ العلم في كوب من الماء ويظن أنه تعلم. نسمع الآن أمورا لا أستطيع أن أصفها: تعلم علم كذا في 3 أيام، تعلم علم كذا في 4 أيام، تعلم علم كذا في 5 ليال. إن كان هذا صحيح فلماذا أعي العلماء سلفا تعلموا هذا العلم؟ فهل وصلت إلى ما لم يصلهم إليه؟ نحن إلى الآن نكتشف في هذه العلوم كتبا ومصادر ومراجع جديدة لم تطبع إلى هذه الوقت الذي نعيش فيه الآن، ومكتبات ملأة بكتب ما سمعنا بها من قبل. وأقول هذا وأنا أفتخر بهذا، لأن من يعلم خاصتي فعندي من المكتبة ما الله بعددها عليم. ورغم ذلك هذا العدد الكبير الذي في مكتبتي أنا الخاصة، أنتقل بين البلدان فأجد كتبا جديدة ما سمعت بها من قبل تماما. ولذلك دائما أتذكر قول ابن عباس: يظل المرء يعلم ويعلم ويعلم، ومتى علم أنه علم فقد جهل. لأن الإنسان إذا وقف إلى هذا الحد سيتعلم، أما أنه تأخذه نعرة كبر الجد كما يقال ويظن أنه الكبير في المادة العلمية وغيره من الصغار فلا أظن له أن يتعلم أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. لما بين المعلم للمتعلم أن الصبر هو أولى درجات العلم، صرح المتعلم بقوله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وافق على الدرجة الأولى أنه سيكون صبورا، مع أن أستاذه بين له كيف تجمع بين الصبر والغيب عن أمر لا تعلمه. قد يأتيك الفضول فتسأل عن أمر فيذهب عنك فيه الصبر، وهذه الإشارة بالذات التي أراد المعلم أن يذكر بها المتعلم. كيف الإنسان يصبر على ما لم يحط به شيء؟ فلا بد أن يستثير عنده الفضول للعلم للمعرفة، لا سيما وإنه يريد أن يتعلم. لكن المتعلم دائما يبوض في نفسه الخيرية، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. فاشترط المتعلم أنك يا موسى إذا أردت أن تتبعني لا تتكلم معي في أمر حتى أحدث لك منه ذكرى. وهنا أخذ العلماء جواز الاشتراك بين التلميذ وأستاذه، وجواز الاشتراك مفتوح لا حد له إلا أن يكون في أمر فيه معصية لله عز وجل. حتى قالوا قديما التلميذ بين يدي أستاذه كالميت بين يدي مغسله، لأن المغسل لا يفعل في الميت إلا خيرا، يعده إعدادا طيبا للقدر ربه. فضربوا المثل بهذا، التلميذ في يد أستاذه كالميت بين يدي مغسله. ولهذا قال الشعراء قديما: قم للمعلم وصفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. لم يكن أبدا رسولا من الله عز وجل كما يزعم البعض، هذه استعارات بلاغية في كلام الشعر، مع أنه اشترك مع رسول الله عز وجل في تعليم تلاميذه، واشترك معه في هداك بنور جاءك بسواد لمن أنت كنت فيه في ضلال لا علم لك فيه أبدا. فللمعلم أن يشترط على تلميذه ما شاء، طالما أن اشتراطه هذا لم يكن فيه معصية لله عز وجل، افعل ولا تفعل تماما. وهذا ليس تعبيدا للمعلم، ليس تعبيدا للمعلم، بل لما وقف عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من هو عمر، على المنبر مهددا لظهور النساء، وقفت امرأة تذكره بأن هذا غير سائغ بشرع الله عز وجل، فما كان من عمر إلا أن قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا عمر. والصديق رضي الله عنه من قبله لما نصب للخلافة: إن أرشدت فاتبعوني وإن أخطأت فقوموني. هؤلاء هم الكبار، كبار النفوس، كبار القيمة والقامة، الذين يعترفون دائما بخطأ من أخطأ. أما الإنسان الذي لا يخطأ على كل الدوام، لا أقول له رسول، لا أقول له وحي، لا أقول له إلا إله، لأنه ما أنزل على أحد على وجه الأرض أنه لا يخطأ تماما. لكن الخطأ الذي هو يعفى عنه أن يعترف صاحبه به: كل ابن آدم خطاء، والكلية هنا بالشمول، وخير الخطاؤون التوابون. إن تاب الإنسان عن خطائه فهو من خير الناس، من خير الناس. وفرصة أن تنبه بخطائك فترجع عما أنت عليه، ولا تأخذك العزة بالإثم، والتعالى تبطر تكبر على أنك على هدى وغيرك على ضلال. هذا لا يليق. اشترط المعلم على تلميذه: لما أتكلم لا تقاطعني، لا تسألني عن شيء إنك ولن أكلمك عنه. وافق المتعلم فبدأ في الرحلة، فقال فانطلقا. ما زال الحديث مثنى، بدأ بموسى وتلميذه أو خادمه موسى بن نون، ثم أضيف عليهم الفرد الثالث في القصة هو الخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا. ولما تم الحوار في الفصل الأول بدأ القصة بلفظ فانطلق. أين الثالث؟ أين هذا الفتى، هذا الخادم الذي يعلمنا أمرا هاما الآن، يعلمنا أن العقول متفاوتة، وأن عقول تدرك وعقول لا تدرك، لأن آية الإدراك الموجودة في القلب تختلف بين فيه وصاف من الناس، بيني وبينك، تفهم أنت فهما لا أفهم، وأفهم أين فهم لا أفهم، لأن فهم أنت فلما كان تلميذا لأستاذ موسى عليه السلام، فرأى هذا التلميذ أن أستاذه سيصير تلميذا لأستاذ أكبر منه، تنحى، لأن العلم الذي سيأخذه هذا الأستاذ قد لا يكون بالضرورة ينفع لهذا التلميذ الذي كان تلميذا للأستاذ عندما يصير الأستاذ تلميذا. وهذه نقطة للصغار عندما يناقشون أساتذتهم عند الكبار. عند الكبار تعودنا في مجالس علم الكبار من سلفنا الصالح من سيرهم أنهم يتقدمهم الأكبر فالأصغر. لكن أن تجد الصغير يناقش الكبير عند الكبير، هذا ما رأيناه في عند سلفنا الصالح أبدا. فانطلق حتى إذا ركب، فبدأ الرحلة باثنين بتلميذ جديد بعد أن كان أستاذا وهو موسى عليه السلام، وأستاذا جديد هو الخضر عليه السلام ليعلم موسى ما أراد الله أن يعلمه إياه في سورة الخضر عليهما السلام. وتبدأ أو يبدأ معنا الفصل الثالث للقصة، وهذا ما سأجعله في الخطبة التالية إن شاء الله. وقد أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
وأكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن